يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلاما يا إماما أعجز عن شكره وأرى عبائري وكلماتي سخيفة تافهة إلى أبعد الحدود، وأتلمس ضآلتي وصغري المتناهي في محضر قدسك. سلاما سلاما يا أملا في فنائه نعيش، سلاما يا قائم آل محمد، سلاما يا بقية الله. سلاما يا من تنتظرونه سلام عليكم جميعا. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة العشرون.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
المذهب الطوسي، وهذا هو الجزء الأول من حديثي تحت هذا العنوان، قبل أن أدخل في تفاصيل كلامي لابد أن تعرفوا حينما أقول المذهب الطوسي إنني أتحدث عن المذهب الإصطلاحي، مثلما أقول المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، وهكذا. فحينما يطلقون هذه العناوين أتحدث عن أصحاب هذه المذاهب، حينما يطلقون هذه العناوين إنهم يتحدثون عن المذهب الإصطلاحي، فهم لا يتحدثون عن المذهب بالمعنى اللغوي. وأنا هنا حينما أقول المذهب الطوسي إنني أتحدث عن المذهب الإصطلاحي، لا أتحدث عن المعنى اللغوي لهذه الكلمة، لكلمة المذهب. سأعرض الحقائق بين أيديكم لكنني أتمنى عليكم أن تصبروا علي، لأن المطالب لابد أن ترتب بنحو يوصلنا إلى نتيجة واضحة. سأختصر وأختصر وأختصر، وسأوجز وأوجز وأوجز بقدر ما أستطيع، فأنا لا أريد التطويل، لكن المطالب الطويلة ماذا سأصنع لها؟ أتمنى عليكم أن تصبروا علي، وإذا ما صبرتم وتابعتم الحلقات، تابعتم البث المباشر، وتابعتم الإعادة أيضا، ستعرفون الحقيقة وحق الطاهرة زينب. أتحدث عن العقيلة بنت أمير المؤمنين. ستعرفون الحقيقة وحق الطاهرة زينب. سأضع الحقائق الواضحة بين أيديكم جلية من مصادرها الأصل. لن أضحك عليكم، لن أخدعكم، سأضع الحقائق والوثائق بين أيديكم، وستشاهدون عبر الشاشة كيف ضحكوا على أجدادنا وآبائنا، وكيف ضحك بعضهم على بعض. كثيرون منهم لا يعرفون هذه الحقيقة من أنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة، من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل، إنهم على المذهب الطوسي وهو دين آخر. تابعوني، تابعوني، وستعرفون الحقيقة كاملة واضحة. في كل برامجي المهمة وفي كل أبحاثي التي تتناول أكثر الموضوعات تعقيدا، إنني دائما أطرح الموضوعات الشائكة، لا أميل إلى طرح الموضوعات المستسهلة. عندي رغبة جامحة في مواجهة التحديات، لقد تعلمتها من عاشوراء. عاشوراء تعلمنا أن نواجه التحديات، تعلمتها من حسين، تعلمتها حرية واستقلالا في العقل والفكر والبحث والتحقيق. لذا دائما أفتح الملفات التي يخاف منها الآخرون، وأضع الحقائق التي يخشى الآخرون أن يسترق النظر إليها، وأنا أمزقها تمزيقا وأفترسها افتراسا على الشاشة ببث مباشر بين أيديكم، لا أبالي بما يقول القائلون، لقد تعلمتها من عاشوراء، تعلمتها من حسين. هذه دروس حسين في عاشوراء، هذه دروس الحرية ودروس الاستقلال ودروس العقل الذي أحترمه، وأطالبكم أن تحترموا عقولكم وأن ترفضوا الديخية بكل أشكالها. توجهوا إلى إمام زمانكم واطلبوا منه، إن كان الذي سأبينه يريده هو فليسددكم إلى فهمه وقبوله، وإن كان الذي أطرحه لا يريده صاحب الأمر فاطلبوا من إمامكم. إمامكم مسؤول عن هدايتكم وضلالكم، إذا صدقتم معه سيكون صادقا معكم. توجهوا إليه بقلوبكم وأقسم عليه بأمه الزهراء، أن يوفقكم للقبول وللفهم وللدراية، إذا كان الذي سوف أطرحه في هذه الحلقات يريده هو، وإذا كان لا يريده فتوجهوا إليه أن يحول فيما بينكم وبين قبول هذا الذي سأطرحه في هذه الحلقات. مثلما قلت لكم، حينما أتناول موضوعا شائكا بحثا معقدا أقدم له مقدمة، وها أني في هذه الحلقة أضع بين أيديكم مجموعة مقدمات، وأتمنى أن تدققوا النظر فيها قبل أن ألج في هذا الموضوع الخطير، الخطير بالنسبة لنا الذين نقول إننا شيعة لصاحب الزمان، فهذا الموضوع خطير، خطير جدا، ويترتب ما يترتب عليه من الآثار العقائدية والشرعية الكثيرة. هذا موضوع مزلزل، مزلزل، مزلزل في حياة المتدينين الذين يقولون نحن شيعة لبقية الله الأعظم. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الحديث، وإنما سأذهب بكم إلى مجموعة المقدمات التي أريد تناولها في هذه الحلقة. المقدمة الأولى: ما بين الدين والمذهب. تذكروا أن عنواننا المذهب الطوسي، المقدمة الأولى ما بين الدين والمذهب. في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. هو هذا وانتهينا. لا توجد مذاهب، المذاهب من صناعة الناس. صناعة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هي هذه، ولا يوجد شيء آخر. المذاهب من صناعة الناس، الناس أحرار، أحرار لا شأن لنا بهم وبما يصنعون بأنفسهم وبما يصنعون من دين لهم، لهم دينهم ولنا ديننا، نحن أحرار بديننا أيضا. هذه قاعدة واضحة في الكتاب الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، وانتهينا إلى آخر الآية الكريمة. موطن الحاجة هنا في السورة نفسها، في سورة آل عمران في الآية 85 بعد البسملة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الذي يريده محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الآية 33 بعد البسملة من سورة المائدة جاء فيها: اليوم، أي يوم هذا يا أيها الشيعة؟ إنه يوم الغدير، هذه عقيدتنا، الآخرون لا شأن لنا بهم. على الأقل أنا وأنتم نعرف أن الآية هذه نزلت بعد بيعة الغدير في اليوم نفسه، ولكن بعد تمام البيعة. اليوم، اليوم إنه يوم علي، اليوم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وليس من مذهبكم، اذهبوا بمذهبكم إلى الجحيم. علي ليس عنده من مذهب اصطلاحي، علي عنده دين فقط اسمه الإسلام، أما المذاهب فهذه لعبة من ألاعيب الشيطان. اليوم، يوم علي هذا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم، يوم علي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي تحدثت عنه الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام، هو هذا، هو هذا. في مرحلة التنزيل لم يكن قد بلغ الإسلام حد الرضا، إلى أن وصلنا إلى مرحلة التأويل حينما بايعنا بيعة الغدير، فمرحلة التأويل بدأت مع الغدير وانطوت مرحلة التنزيل ونسخت. التأويل نسخ التنزيل، بدأت مرحلة التأويل. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، هو هذا، هذا ختم قبوله، هذا التوقيع الإلهي لصحة صدوره ولتصديقه بكل وسائل التصديق والإثبات. إنه علي، علي، علي مجمع براهين التصديق والإثبات والثبوت. وقولوا ما شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، دين وليس مذهب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو ما صنعه الله، وهذا هو ما صنعه محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. إذا ما ذهبت بكم إلى سورة الأنعام، وإلى الآية 53 بعد 100 بعد البسملة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط واحد هو هذا الدين. أما المذاهب فهي طرق شيطانية معوجة لا علاقة لها بالصراط المستقيم. لو كانت تطابق الصراط المستقيم لماذا قيل لها مذاهب؟ ولماذا كل مذهب له أئمته؟ ولماذا كل مذهب له خصائصه؟ لماذا؟ الدين واحد، هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله، وهو دين بيعة الغدير، ولا يوجد شيء آخر. يضحكون على أنفسهم إذا قالوا بوجود شيء آخر، لأن القرآن يرفض كل هذه التفاهات. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، دين واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هناك سبيل واحد، عودوا إلى تفاسيرهم، إلى تأويلهم صلوات الله عليهم. هذا السبيل علي وآل علي، ولا يوجد شيء آخر. اللي يعجبه يعجبه، والما يعجبه يطق راسه بالحائط. هذه هي الحقيقة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما هو هذا الذي نردده يوميا يوميا نردده في صلواتنا؟ اهدنا الصراط المستقيم. هو هذا الصراط المستقيم في ثقافة العترة الطاهرة، في القرآن وفي الأدعية والزيارات والروايات، عنوان خاص حقيقي بأمير المؤمنين، انطباقه على سائر الأئمة بالتفرع، أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد، كلهم محمد، أولهم علي وأوسطهم علي وآخرهم علي، كلهم علي، أولهم فاطمة وأوسطهم فاطمة وآخرهم فاطمة، كلهم فاطمة. محمد هو الذي يقول إنها روحي التي بين جنبي، فكيف لا يتحقق هذا المعنى؟ أولهم فاطمة وأوسطهم فاطمة وآخرهم فاطمة، كلهم فاطمة صلوات الله عليها وعليهم أجمعين. الصراط المستقيم علي علي، الصراط المستقيم علي. عودوا إلى زياراته، لا أجد وقتا كي أستخرج لكم زيارات أمير المؤمنين، كي أقرأ لكم من أدعية يوم الغدير، كي أقرأ عليكم من دعاء الندبة الشريف، لا أجد وقتا لذلك. عودوا إلى هذه المواطن ستجدون أن هذا العنوان، أتحدث عن الصراط المستقيم، ستجدونه يطلق إطلاقا حقيقيا خاصا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو ديننا، ديننا الإسلام، الإسلام ولاية علي، هذا هو الإسلام. الإسلام هو التسليم لمن؟ لعلي وآل علي. حقائق القرآن كلها تتحدث عن هذا، وحقائق القرآن نحن لا نأخذها إلا من علي وآل علي بحسب بيعة الغدير، والقرآن يصدق هذه الحقيقة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهم الراسخون في العلم، ولا يوجد غيرهم. هم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مجمع الحقيقة، مجمع الحقيقة الكاملة في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: كل الذي قلته وأكثر منه وأضعافه المضاعفة في حاشية مضمون هذه الآية. هذه الآية الأم، هذه الآية الحاكمة على القرآن كله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بتوحيدها ونبوتها ورسالتها بكل تفاصيلها، بقرآنها، بكل ما جاء في قرآنها، بكل الدين في ظاهره وباطنه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأمر علوي، الدين علوي، الشأن علوي، الآية علوية بظاهرها وباطنها، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الكفر هو ألعن أنواع الكفر، هذا الكفر الذي يكون في مواجهة الإسلام الذي ارتضاه الله في يوم الغدير. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، فخبروني أين هي المذاهب، أين هي المذاهب؟ هذا هو الدين الواضح الصريح البين. بيعة الغدير صريحة، في غدير علي: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. المذاهب أين محلها من الإعراب؟ الذي لا يوالي عليا فهو عدو لله. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الذي لا يوالي عليا هو عدو لله، والذي لا ينصر عليا فهو خاذل للحق ومخذول ولا بصيرة له. وانصر من نصره، واخذل من خذله. الذي يخذله الله هل عنده من أمل للنجاة؟ فما هو محل إعراب المذاهب هنا؟ هم أحرار فيما يصنعون من مذاهبهم، لكن القرآن واضح. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين لا يوالون عليا، الذين يعادون عليا، الذين لا ينصرون عليا، الذين يخذلون عليا. اللهم والي من والى، وعادي من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذل، ولا توجد شيء آخر. هذا في غدير علي صلوات وسلام على أفنية علي الطاهرة المطهرة. والمعنى هو هو في غدير القائم صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف، نناجي إمام زماننا الحجة بن الحسن: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ الكلام هو هو الذي كان في غدير أمير الأمراء، في غدير علي: أين معز الأولياء يا بقية الله؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ ثم يبين دعاء الندبة الشريف من هم الأولياء حين يقول: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام، الذين يتوجهون في دينهم، في عقائدهم، في عباداتهم، في كل أمورهم يتوجهون إلى الحجة ابن الحسن. هذا هو الإسلام، ولا يوجد شيء آخر، على الأقل في عقيدتي وعقيدة الذين يتفقون معي. ما هي هذه نصوص ديننا؟ من هنا نأخذ ديننا. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هناك أولياء وأعداء. من هم الأولياء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إن الدين عند الله الإسلام، هو هذا الإسلام، إسلام الغدير، إسلام الغديرين، غدير علي وغدير القائم صلوات الله عليهما. هذا هو إسلامنا. فأين المذاهب؟ في أي جهة من هذه الجهات سنعلقها، سنضعها؟ الصورة واضحة جلية جدا. حديث الفرق حديث معروف، إنما أقرأه لمناسبته للموضوع، أقرأ عليكم من الخصال للصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 41 بعد 600: إنه الحديث 11 بسنده، بسند الصدوق، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه
عن آبائه الطاهرين، عن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، سيد الشهداء هو الذي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أمة موسى افترقت بعده على 71 فرقة، فرقة منها ناجية و70 في النار، وافترقت أمة عيسى بعده على 72 فرقة، فرقة منها ناجية و71 في النار، وإن أمتي ستفترق بعدي على 73 فرقة، فرقة منها ناجية و72 في النار. هذه الفرقة الناجية هي غير المجموعة التي تحدثت آيات الكتاب عنها، أم هي هي؟ إذا اختلفت في الدين، إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف، كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة، فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل؟ أفي الفرقة الهلاك آل محمد، أم الفرقة الناجين؟ ماذا ترى؟ قل لي. إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف، كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة، فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل؟ أفي الفرقة الهلاك آل محمد، أم الفرقة الناجين؟ ماذا ترى؟ قل لي. فإن قلت هلاك كفرت بآية التطهير التي هي آيتهم في قرآنهم، وكفرت بآية المباهلة التي هي في قرآنهم، وكفرت. فإن قلت هلاك كفرت، وإن تقل نجاة فحالفهم وخالف ذوي الجهل، لئن كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم في الدين بالقول والفعل، فخلي عليا لي إماما وولده، فخلي عليا لي إماما وولده، وأنت من الباقين في أوسع الحل، انطيني ربعي وخذهم كلهم، أخذ البقية كلها بخويطهم، شلع قلع من العرج أخذهم، حلال زلال عليك، من نعل على أبو خيرهم، إذا بهم خير أخذهم كل، فخلي عليا لي إماما وولده، وأنت من الباقين في أوسع الحل. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع جميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبت المنتجى والدليل العالم والوسي المبلغ والمظلوم المهتزى فجزاك الله عن رسولي وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليه أفضل الجزاء بما صبر وحتسبت فنعم عقب الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتاب وانا لكم تاب ونصرتي لكم مؤدب حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
رواية جميلة جدا، وكل الروايات من رواياتهم جميلة رائعة، لكنني أتحدث بنفس المنطق الذي جاء به دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي أم المقدسة، وهذا من كتب أئمتنا الحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن التاسع الهجري. هذا الكتاب في الأصل ليس له، هذا مختصر من كتاب بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي. على أي حال، لست بصدد الحديث عن تأريخ الكتاب. في الصفحة 31 بعد 200 إنه الحديث 29 بسنده عن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله على الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنا
ومحمد ابن مسلم، الفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم، فقلنا ما لنا وللناس؟ الناس يصنعون مذاهبهم فليذهبوا بها إلى الجحيم، ما لنا وللناس؟ بكم والله نأتم وعنكم نأخذ، هذا هو ديننا، ولا توجد مذاهب، لا توجد مذاهب، هذا هو الدين الذي تحدث القرآن عنه. وقرأت الآيات عليكم قبل قليل، فقلنا ما لنا وللناس؟ بكم والله نأتم وعنكم نأخذ، ولكم والله نسلم، ومن وليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عنه كففنا عنه، قلوبنا بأيديكم، توالي من توالوا وتتبرأوا من الذين تتبرؤون منهم، وهذه القلوب هي تكف عن الذين تكفون عنهم، ليس هناك من ولاية أو براء. هذا هو ديننا، ولا وجود للمذاهب هنا. نفي المذاهب من أول الكلام، ما لنا وللناس، ما لنا وللناس، ما لنا وللناس، بكم والله نأتم وعنكم نأخذ، ولكم والله نسلم، ومن وليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عنه كففنا عنه. فرفع الصادق إمامنا جعفر، فرفع الصادق صلوات الله عليه يده إلى السماء فقال والله هذا هو الحق المبين. فأين محل إعراب المذاهب هنا؟ هذا هو الحق المبين، تعلموها واضحة صريحة، ما لنا وللناس، بكم والله نأتم يا بقية الله، ما لنا وللناس، بكم والله نأتم يا بقية الله، وعنكم نأخذ، ولكم والله نسلم، ومن توليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عنه كففنا عنه. الصادق يقول بعد أن رفع يده إلى السماء والله هذا هو الحق المبين، وهذا هو منطق القول البليغ الكامل. أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نقرأ فيها، هي صريحة وواضحة جدا. فالراغب عنكم مارق، فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق. المذاهب التي من حولنا وعبر التاريخ منذ بيعة الغدير، منذ بيعة الغدير وإلى يومنا هذا، كل المذاهب إما هي راغبة عنهم وإما هي مقصرة في حقهم. فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، فإن الحق يدور معكم حيثما كنتم. علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. الحق هو الذي يدور مع علي، لأن علي هو جوهر الحق، هو أصل الحق، مظاهر الحق في الوجود تدور حول علي، لأن علي هو جوهر الحق، لأن علي هو منبع الحق، لأن علي هو الحق ولا شيء وراء ذلك. فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه. إلى أن تقول الزيارة الشريفة في قائمة عناوين البراءة: إنني أبرأ وأبرأ ومن كل وليجة دونكم. هذه هي المذاهب، ومن كل وليجة دونكم، هذه هي المذاهب، وهذه هي الرئاسات، وهؤلاء هم أصحاب النظريات، وهؤلاء هم الذين في كل يوم يخرج علينا منهم أحد يأتينا بجديد من الضلال، بعيدا عن المصدرين الحقيقيين، عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وعن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. إنني أبرأ من كل العناوين ومن كل وليجة دونكم، من كل العناوين التي ذكرت في قائمة البراءة في زيارة الجامعة الكبيرة، لا أجد مجالا لقراءتها. ومن كل وليجة دونكم، هذه العبارة تختصر كل الكلام. فمعكم، معكم لا مع غيركم، فأين تكون المذاهب هنا؟ ما هو محل إعرابها هنا؟ إنها صناعة الإنسان، وأنا لا أتحدث هنا عن صناعة الإنسان، عن صناعة البشر، أنا أتحدث عن صناعة الله وعن صناعة آل الله. هؤلاء هم، وهذا هو دينهم، والخلاصة هنا. فمعكم، معكم لا مع غيركم، هذا المنطق هو المنطق الحاكم على كل آيات القرآن، وهو المنطق المتشيد في كل أحاديث العترة الطاهرة، في خطبهم الطويلة والقصيرة، في منظومة أدعيتهم الهائلة العظيمة، فيما هندسوا من العقائد الواضحة في زياراتهم الشريفة، في كل رواياتهم، إن كانوا يبتدئون بالكلام أو كانوا يجيبون على أسئلة السائلين. المعنى الواضح والجلي هو هذا، من أن الدين أن نكون معهم، معهم لا مع غيرهم. المعادلة واضحة، المعادلة واضحة، فمعكم معكم لا مع غيركم يساوي دينا واحدا، ولا يوجد شيء آخر. الرقم صحيح من دون كسور، الرقم صحيح من دون كسور. هذه المذاهب كسور، كسور شيطانية لا ندري من أين جاءوا بها. هناك رقم صحيح واحد هو دين علي، وانتهينا وانتهينا. اللهم والي من والاه وعهدي من عادى، رقم واحد. الكسور توضع جانبا، وعادي من عادى وانصر من نصر. الولاية لجهة واحدة، هذه الجهة عنوانها علي، علي. الرقم صحيح كامل من دون كسور، فمعكم معكم لا مع غيركم. الكسور تأتي من غيركم، أما أنتم، أنتم رقم صحيح لا يقاوم، رقم صحيح لا يستطيع العابثون أن يعبثوا به. أنتم وأنتم وأنتم رقم واحد، دين واحد، حقيقة واحدة، ونور واحد. هذا هو الذي نقرأه في القول البليغ الكامل في زيارة الجامعة الكبيرة: أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي. من جملة المعاني التي تشير إليها هذه العبارة: سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، واحدة، ودينكم واحد، وأنتم رقم واحد، ليس فيه من كسور، الكسور عند غيركم. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، صلوات الله وسلامه على أولهم وآخرهم، وعلى شاهدهم وغائبهم. وعلى ظاهرهم وباطنهم، وعلى سرهم وعلانيتهم. المضامين واضحة وواضحة وصريحة جدا. هذا هو ديننا. عندكم شك في هذا؟ أنا أتحدث مع الذين يحملون العقيدة المهدوية خالصة في قلوبهم، الذين يعيشون هم الانتظار لإمامهم. إنني أتحدث مع الذين يطلقون على أنفسهم أنهم الزهرائيون. أخاطب هؤلاء، هل عندكم شك في ذلك؟ هذا هو ديننا، دين واحد ولا وجود للمذاهب. إذن من أين جاءتنا حوزة النجف وكربلاء في عقائده وفي فتاواه، في علم كلامه، في كتب تفسيره؟ من أين جاءونا بما يسمى بضروري الدين وضروري المذهب؟ من أين جاءونا بهذا الهراء؟ لأنهم ليسوا على هذا الدين، هم على مذهب كبقية المذاهب. ما هو هذا؟ منطق بقية المذاهب. المذهب الحنفي، الشافعي، المالكي وسائر المذاهب الأخرى، المذاهب التي انقرضت وهي كثيرة جدا، والمذاهب الأخرى التي بقيت هي الأخرى كثيرة جدا، قد يكون أتباعها أقل عددا من المذاهب المشهورة المعروفة. هذه المذاهب كلها تتفق على أنها تعود إلى دين واحد، وتجعل لهذا الدين أمورا يقولون عنها من أنها ضروريات الدين، إذا ما خرقها الإنسان خرج من الدين. ولكل مذهب من هذه المذاهب التي لا تخرق ضروريات الدين، لكل مذهب خصوصيته التي يعبر عنها بضروري المذهب، بحيث إذا ما خرقه فإنه يخرج من المذهب، فإما أن يكون بلا مذهب، وإما أن ينتقل إلى مذهب آخر. وفي المذهب الآخر أيضا هناك ضروري لذلك المذهب. فهذا المنطق الضال الذي جاءتنا به حوزة الطوسي دليل واضح على أنهم على مذهب كبقية المذاهب، وإلا فإن الدين واضح صريح. الدين لا يوجد فيه مذاهب، الدين هو دين واحد نتيجته الرقمية، رقم صحيح واضح. هذا الدين لا يقبل الكسور. الكسور جاءتنا من الجحور، من جحور الضلال. لا تكشفن مغطأ، لا تكشفن عن تلك الجحور، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة. وأنا أريد أن أكشف عن هذه الجيفة التي عنوانها المذهب الطوسي. نذهب إلى فاصل. المقدمة الأولى: ما بين الدين والمذهب. كان في نيتي أن أتحدث عن جهات أخرى فيها، لكن الوقت لا يرحم، لذا سأترك بقية المطالب إلى الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، إن وجدت فرصة سانحة لذلك. تم الكلام في المقدمة الأولى، ما بين الدين والمذهب، وأعتقد أن النتيجة صارت بينة واضحة لديكم. هناك دين عند علي وآل علي، ولا نعرف شيئا اسمه مذاهب. تلك صناعة الناس، صناعة الله، هي دين علي وآل علي، وهي صناعة محمد وعلي نفسها، ولا شيء وراء ذلك. المقدمة الثانية: تحذير من النقص والاشتباه. إنني أحذركم من نقصي واشتباهي، لأنني بصدد موضوع خطير. هذا الموضوع إذا ما استوعبتموه ورتبتم عليه الأثار فإنه سيقلق حياتكم، سيزلزلها. سأحاول أن أخفف من وطأته إلى الحد المناسب. ولذا لابد علي أن أحذركم، أن أنبهكم من نقصي واشتباهي. فهناك أسباب للنقص فيما أطرحه، أسباب منطقية وحقيقية وواقعية. السبب الأول النقص البشري، الحالة البشرية التي تحكمني وتحكمكم. البشر بضعفه، البشر بغفلته، البشر بنسيانه، البشر بعدم انتباهه. صدقوني، في حالات كثيرة في برامجي وغير برامجي يصدر مني كلام، جملة، عبارة لا أكون ملتفتا إليها، ولو التفت إليها فإنني سأرفضها، لأن المعلومة الصحيحة التي أمتلكها تخالف هذه العبارة التي نطقت بها وربما كررتها. حينما أراجعها فإنني أشخص خطأي وغفلتي، فلا بد أن أشير إلى هذا الأمر، لأنني أريد أن أطرح في هذه الحلقات موضوعا حساسا وخطيرا جدا. فأسباب النقص، أولا النقص البشري، ثانيا كثرة الكلام تؤدي إلى كثرة الأخطاء. فأنا دائما أكثر الكلام، الموضوعات متشعبة، الأقوال التي أتحدث عنها كثيرة، المصادر مختلفة، الآراء متعددة، والنصوص متشابهة، تتداخل الأمور، خصوصا مع ضعف الذاكرة الذي بدأ يتسرب لي كلما تقدم بي العمر. ذاكرتي أيام شبابي تختلف اختلافا كبيرا عن ذاكرتي في أيام هذه. كلما تقدم العمر كلما تسرب الضعف والنسيان والخور إلى هذه الذاكرة. النقطة الثالثة، ما تأثرت به منذ نعومة أظفاري بثقافة المنهج الطوسي، إنني نشأت على هذا المنهج، نشأت في أسرة على هذا المنهج، ونشأت في بيئة على هذا المنهج، وصاحبت من الناس من هم على هذا المنهج، ودرست على هذا المنهج، ودرست على هذا المنهج، ومشكلتي مع الكتب أنني ألتهمها التهاما، لقد التهمت كتب هذا المنهج أيام شبابي وأيام صباي، التهمتها التهاما فتركت آثارها في طبقة الشعور عندي وفي طبقة اللاشعور. طبقة الشعور إنني قادر على تنظيفها وقد نظفتها، أما طبقة اللاشعور لا أستطيع أن أنظفها. وإدراك الإنسان أكثره في طبقة اللاشعور مشكلة كبيرة. طبقة اللاشعور في إدراك الإنسان هي المساحة الأكبر، ولا توجد نافذة أستطيع من خلالها أن أنظف هذه الطبقة، ستبقى بأوساخها. أحاول أن أغطيها، أحاول أن أدثرها، لكنها تنفلت في بعض الأحيان من بين الأغطية والحجب التي وضعتها عليها، فتخرج على لساني من دون شعور. هذا هو واقع الإنسان، هكذا يتحرك ويشتغل هذا الجهاز الرباني الذي اسمه الإنسان. فماذا أصنع مع حالتي هذه؟ لذا دائما أقول لكم إني لا أعطي ضمانا من أن الذي يصدر عني في برامجي وأحاديثي هو نقي بدرجة 100% من قذاراتي ونجاسات المنهج الطوسي. تتسرب نجاسات وقذارات هذا المنهج في أحاديثي من دون علمي، من دون شعوري، لأنها تشكل مساحة كبيرة من طبقة اللاشعور عندي، أحاول أن أتخلص منها لكنني لا أستطيع ذلك في كل الحالات، على غفلة مني تتسرب هذه الأوساخ في حديثي. أنا أعطيكم ضمانا أني أحاول أن أتجنب قذارة المنهج الطوسي النجفي الكربلائي بقدر ما أستطيع. أعطيكم ضمانا أني سأحاول، لكنني لا أعطيكم ضمانا من أن الذي يصدر عني هو نقي بدرجة 100% من قذاراتهم، من قذارات الطوسيين. النقطة الرابعة، أنا أتواصل معكم إعلاميا عبر بث مباشر. البث المباشر هو مجموعة من الضغوط على الذي يمارسه، خصوصا إذا كان البرنامج كهذا البرنامج، كبرامجي بشكل عام، موضوعات بكر، مسائل شائكة، مطالب عقائدية معقدة، كلام يفتح على كلام، تأصيل وتفريع في بث مباشر. البث المباشر عبارة عن مجموعة من الضغوط، من ضغوط التقنيات الإعلامية، ومن الضغوط الشخصية وما يرتبط بتفاصيل البرنامج الذي يبث، خصوصا إذا كان جادا، وهناك الذين يراقبون، الذين يراقبون لأجل الانتفاع، فلا بد أن أكون حريصا على أن أقدم لهم الشيء الذي ينتفعون به. وهناك الذين يراقبونني كي يتصيدوا خطأ، اشتباها، مشكلة، لأجل أن يطبلوا بها في وسائل الإعلام. وهناك هذا كله وغيره يشكل مجموعة ضغوط في مثل هذا العمل، فيكون خلل هنا وخطل هناك، وهذا أمر طبيعي جدا. النقطة الخامسة، نحن في عصر الغيبة، وعصر الغيبة يكون فيه إيماننا ناقصا. حينما يكون الإيمان ناقصا هذا يعني أن المعرفة ناقصة. أقرأ عليكم من كتاب زيد الزراد، وهو من أصولنا القديمة. هذا الكتاب من الأصول التي ألفت زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المجموعة من أصول أصحابنا القدماء الأصول الستة عشر، هذه الطبعة هي الطبعة التي حققها ضياء الدين المحمودي. الطبعة الأولى 1423 هجري قمري، دار الحديث، قم المقدسة. في الصفحة 27 بعد 100، إنه الحديث 20، زيد الزراد يقول، هو صاحب الكتاب، إنه ينقل الأحاديث بشكل مباشر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. زيد يقول: قلت لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق صلوات الله عليه، نخشى ألا نكون مؤمنين. زيد يقول لإمامنا الصادق: نخشى ألا نكون مؤمنين. إمامنا الصادق قال له: ولم ذاك؟ زيد يقول: فقلت: وذلك أن لا نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه ودناره، ونجد الدينار والدرهم آثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فقال: إمامنا الصادق: كلا إنكم مؤمنون ولكن لا يكمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا. فنحن في زمان الغيبة، إيماننا ناقص. إنكم مؤمنون بالإجمال، ولكن لا يكمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا، فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين. ولو لم يكن في الأرض مؤمنين كاملين إذن لرفعنا الله إليه. هذا يعني أن في الأرض مؤمنين كاملين لكن عدتهم قليلة، هم خواص أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه. ولو لم يكن في الأرض مؤمنين كاملين إذن لرفعنا الله إليه. فنحن في زمان الغيبة، وزمان الغيبة لا تكون الحقائق واضحة فيه بشكل مطلق، البيانات تكون إجمالية، وحينما نتحدث عن بيان كامل في زمان الغيبة فهذا التعبير فيه مسامحة واضحة. زمان الغيبة له خصائصه. نحن في مرحلة من مراحل التأويل، البيان التأويلي بيان تدريجي، وابتدأ التدريج منذ بيعة الغدير ولا زال متواصلا إلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ ندخل في مرحلة تكامل التأويل. هذه نقاط أردت ذكرها كي تعرفوا أسباب النقص والاشتباه فيما أطرحه في هذا البرنامج أو في سائر البرامج الأخرى، وهذا يترتب عليه أن تكونوا على يقظة، أن تكونوا متيقظين في متابعة هذه البرامج، ليس بخصوصي أنا، أن تكونوا متيقظين في متابعتي ومتابعة غيري. لابد أن تكونوا حريصين على دينكم، وإلا ستذهبون في مضيعة ومتاهة جديدة. إذن مقدمتنا الأولى ما بين الدين والمذهب، ومقدمتنا الثانية تحذير وتنبيه من النقص والاشتباه في حديثي وبرامجي، وبينت لكم الأسباب بنحو إجمالي. المقدمة الثالثة: أسس البحث بين آل محمد وآل طوسي. أتحدث عن الأسس التي أعتمدها في بحثي في هذا البرنامج وفي غيره. لكنني أحدثكم الآن عن هذه الحلقات التي سأتحدث فيها عن المذهب الطوسي. أسس البحث بين آل محمد وآل طوسي أوجزها لكم. ما يرتبط بآل محمد ألخصه في النقاط التالية: أولا، ما جاء في دعاء علقمة، الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء: أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نخاطب محمدا وآل محمد، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. هذا هو الأساس الأول الذي أعتمده في بحثي، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني مر ذكره قبل قليل في الزيارة الجامعة الكبيرة، حينما أعلن براءتي من كل وليجة دونه. هذا هو الأساس الثاني، براءتي من كل وليجة دونهم صلوات الله عليه. الأساس الثالث، البيعتان: بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني، ومرت الإشارة إليهما قبل قليل، وأنا أحدثكم في المقدمة الأولى التي عنوانها ما بين الدين والمذهب. الأساس الرابع، المصدران: القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم. هذه أسس بحثي حينما أبحث في فناء آل محمد. ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، إنني أبرأ من كل وليجة دونكم، أبايعكم بيعة الغديرين، الغدير العلوي والغدير المهدوي، وأسعى بكل ما أستطيع قطعا بتوفيقكم أن أكون وفيا وصادقا ومخلصا لهاتين البيعتين. الأساس الرابع والأخير، مصادري: قرآنكم سادتي آل محمد المفسر بحسب منهج تفسيركم، وحديثكم المفهم بحسب منهج تفهيمكم، قطعا بحدود ما أتمكن، بحدود فهمي، بحدود عقلي، مع نقصي وقصوري وتقصيري واشتباهي الذي أشرت إلى أسبابه قبل قليل. هذه أسس بحثي في فناء آل محمد. أما أسس بحثي في فناء آل طوسي، فإنني أعتقد أن الجهل المركب قد سيطر على عقولهم وقلوبهم من أولهم إلى آخرهم ومن كبيرهم إلى صغيرهم. لقد سيطر الجهل المركب عليهم تمام السيطرة، كل ما عندهم أخذوه من العيون الكدرة القذرة، ولذا فهم لا يريدون ما يأتي من العيون الصافية الطاهرة. نتاج هذا حيرة في داخلهم وريبة من قبلهم في دينهم وعدم وضوحهم للذي وصلوا إليه، يترتب عليه كذب وخداع يضحكون به على الشيعة بقدر ما يستطيعون أن يستحمروا الشيعة وأن ينتفعوا منهم. وهذا هو الذي وجدته على أرض الواقع عمليا بنحو محسوس بما عايشته، فأنا ابن هذا الواقع وأنا جزء منه، وبما اطلعت عليه من تفاصيل الواقع في ماضي الأيام منذ أن أسس الطوسي مذهبه المشؤوم اللعين هذا. هذه الأسس التي وفقا لها أبحث في أفنية آل طوسي. تلاحظون الفارق العظيم والكبير بين أفنية آل محمد وأفنية آل طوسي، وأنا حينما أتحدث عن آل طوسي بهذا اللسان لست متحاملا عليهم. هذه هي الحقيقة، وهذا ما سأعرضه لكم من كتبهم، وأنتم احكموا بأنفسكم. سأعرض لكم الحقائق من كتب الطوسي نفسه مؤسس المذهب، فماذا تريدون أكثر من ذلك؟ سآتي بكتب الطوسي وسأقرأ عليكم من كتبه كي أبين لكم مذهب ضلاله. الحلقات فيما بيننا، الأيام فيما بيننا، الأيام القادمة التي ستكون أياما لهذه الحلقة هي التي ستكون فيما بيني وبينكم. سأضع الحقائق واضحة جلية. كذابون هؤلاء يسمون مذهبهم بالمذهب الجعفري. إمامنا الصادق ليس عنده من مذهب، هناك دين واحد هو دين محمد وعلي، هذا هو دين صادق، ليس هناك من مذهب جعفري، ليس هناك من مذهب اثني عشري. هذه أكاذيب، هذا تزييف وتغطية للمذهب الطوسي، تجميل لمذهب الضلال هذا بهذه العناوين المضللة، وهي عناوين ضلال. لا يوجد شيء اسمه المذهب الاثنى عشري. أتحدث عند محمد وآل محمد، هناك الدين الاثنى عشري، هناك الدين المهدوي، هناك الدين الجعفري، وهو دين الله، وذلك دين القيمة، ولا يوجد مذهب هنا. المذاهب من صناعة الإنسان، وهذا الذي تردده الشيعة في سبيل نصرة المذهب هذا من ضلال الشيعة وخيبتهم. ليس هناك من مذهب عند محمد وآل محمد. هؤلاء الضلال في النجف وكربلاء يريدون لرأس الصادق صلوات الله عليه أن يساوي رأس أبي حنيفة ورأس الشافعي ورأس الطوسي، يريدون للرؤوس أن تكون متساوية. أي رأس هذا الذي يمكن أن يكون مساويا لرأس جعفر الصادق؟ أي رأس؟ رأس من هذا؟ هم أحرار في صناعة مذاهبهم، أما أصحاب الدين محمد وآل محمد هؤلاء عندهم دين واحد هو دين الله، وذلك دين القيمة. الباقر يقول: القيمة فاطمة. نذهب إلى فاصل.
قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تأنيني، اخذني وياك لحبابي على الجنحان خليني. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تأنيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني. وادور وين ابو حسين، وادور وين ابو حسين. قبل ما يطوح الحادي قبل ما ياخذ الاحباب، ترجيت بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيار. يهداك الله يحاديهم تهدوا لا تسوق الناب، مشوا لا تشل ما من عنده سمعت ولا سمعت جواب. جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب، وتباريهم غدت عيني تصد لما شبحهم غاب. يا طير الصاف عافوني وانا اليا ويلي برالي، أصد للبيت بعيوني وأشوف البيت ظل خالي. قطع لاوين أبو حسين. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تأنيني، أخذني وياك لحبابي على الجنحان خليني. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تأنيني، أخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني. ودور وين أبو حسين، ودور وين أبو حسين.
هذه المقدمات التي حدثتكم عنها أراها ضرورية أن تأخذوها بنظر الاعتبار وأنتم تتابعون هذه الحلقات. المقدمة الأولى: ما بين الدين والمذهب. تذكروا أن ديننا دين واحد ولا وجود للمذاهب. المذاهب صناعة بشرية لا شأن لنا بها. المقدمة الثانية: حذرتكم ونبهتكم من النقص والاشتباه الذي قد يطرأ على حديثي، وبينت لكم الأسباب. لابد أن تلتفتوا إلى هذه القضية أيضا. المقدمة الثالثة: بينت لكم الأسس التي وفقا لها سيكون بحثي فيما يرتبط بآل محمد وفيما يرتبط بآل طوسي. هذه هي الدنيا،
هذه هي الدنيا التي تجعلنا نتحدث في الوقت نفسه عن آل محمد وعن حثالات آل طوسي. هذه هي الدنيا. المقدمة الرابعة وهي الأخيرة في مجموعة هذه المقدمات في هذه الحلقة: لغة الأرقام التأريخية. إنني سأضع لكم قائمة بالتواريخ المهمة كي تعرفوا منذ متى بدأت مشكلتنا مع مذهب الضلال هذا مع المذهب الطوسي. حكايتنا تبدأ من بعثة نبينا صلى الله عليه وآله. نبينا الأعظم من بعثته إلى هجرته قضى في مكة من السنين 13. 13 سنة من بعثته إلى هجرته. وهذه المرحلة نسخت في المدينة مرحلة مكة نسخت في المدينة. المدينة هي مدينة الهجرة، قضى النبي فيها من السنة الأولى إلى السنة العاشرة 10 سنوات، مرحلة التنزيل، الجزء الثاني من مرحلة التنزيل، لكنه الجزء الذي نسخ المرحلة الأولى. إلى أن وصلنا إلى بيعة الغدير في السنة العاشرة، حيث جاءت مرحلة التأويل فنسخت مرحلة التنزيل. بدأنا مرحلة جديدة، مرحلة التأويل. منذ السنة 10 للهجرة إلى سنة الغيبة، إلى السنة 60 بعد 200، هذا العصر هو عصر الحضور ضمن مرحلة التأويل. عندنا 13 سنة في مكة من البعثة إلى الهجرة، مرحلة التنزيل الأول، الشق الأول من مرحلة التنزيل. انتقلنا إلى المدينة من السنة الأولى إلى 10، مرحلة التنزيل الثانية، الشق الثاني من مرحلة التنزيل. الشق الثاني من مرحلة التنزيل نسخ الشق الأول من مرحلة التنزيل، حتى وصلنا إلى بيعة الغدير في أواخر السنة 10 من الهجرة، وبدأت مرحلة التأويل. مرحلة التأويل بدأت من السنة 10 للهجرة إلى السنة 60 بعد 200، إنها سنة الغيبة، ما كان بين 10 وبين 260 من السنين، إنه عصر الحضور، لا توجد غيبة، عصر الحضور ضمن مرحلة التأويل. من السنة 60
بعد 200 بدأت الغيبة الأولى ضمن مرحلة التأويل أيضا، مرحلة التأويل مستمرة إلى يوم الخلاص، إلى يوم الظهور الشريف. من السنة 60 بعد 200، من سنة 260 إلى سنة 329 للهجرة، هذه الغيبة الأولى هي الغيبة القصيرة والتي نصطلح عليها في الثقافة الشيعية بالغيبة الصغرى. هذه الغيبة الأولى، الغيبة القصيرة، بدأت من سنة 260 للهجرة وانتهت في شعبان سنة 329 للهجرة. هذه الغيبة الأولى ضمن مرحلة التأويل. إلى هنا ليس عندنا من مشكلة. لماذا؟ في مرحلة الحضور المعصوم موجود، وفي الغيبة الأولى المعصوم يتواصل مع شيعته، لا بمستوى مرحلة الحضور، وإنما بالمستوى الذي يناسب الغيبة الأولى. مشكلتنا بدأت بعد وفاة علي بن محمد السمري في شعبان سنة 329، بدأت الغيبة الثانية، الغيبة الطويلة، والتي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الكبرى. من سنة 329 للهجرة إلى سنة 390 تقريبا، أقول تقريبا لأننا لا نمتلك محددات دقيقة لبداية مرجعية الشيخ المفيد. من سنة 329 إلى سنة 390 بداية الغيبة الكبرى، بداية التشتت في العقل الشيعي. سأعود إلى هذه المرحلة كي أحدثكم عنها في حلقة يوم غد، لكنني لست مهتما بها كثيرا. لماذا؟ لأن المرحلة هذه طويت. إذا أردت أن أهتم بها فمن جهة المعرفة التاريخية أو من جهة معرفة الأسباب الأولى والجذور الأولى للمذهب الطوسي، هذه المرحلة طويت. كان فيها من الآثار السلبية والأسباب السيئة جدا في تشتت العقل الشيعي، لكن المرحلة طويت في حياتنا اليوم، في ديننا اليوم ليس هناك من تأثير مباشر للذي جرى في تلك المرحلة ما بين 329 و 390. المفيد متى ولد؟ المفيد ولد سنة 338. متى بدأت الغيبة الكبرى؟ 329. ولادة المفيد على ما هو معروف سنة 338. من خلال القرائن مرجعيته صارت واضحة وجلية للجميع سنة 390 للهجرة. فأنا لا أنكر أن مرجعيته الشيعية كانت قد بدأت قبل ذلك، إنما أتحدث عن ذروتها العالية، وصارت واضحة للجميع، حتى أن المخالفين حينما يؤرخون لتلك الفترة يشيرون إلى مرجعيته الواضحة والواضحة جدا، وإلى بروز شخصيته وإلى المعيته المعروفة. فبدأت مرجعية المفيد سنة 390 للهجرة. حينما أقول بدأت مرجعيته، بدأت ذروة مرجعيته العالية. تقريبا هذا الرقم من خلال القرائن، لا يوجد عندي محدد دقيق واضح. من سنة 390 للهجرة إلى سنة 413 طويت صفحة مرجعية المفيد. الشيخ المفيد توفي في شهر رمضان، في أوائل شهر رمضان سنة 413 للهجرة. هذه المرحلة طويت بسلبياتها وإيجابياتها، ليس لها من أثر على حياتنا وعلى ديننا اليوم. بدأت مرجعية المرتضى الذي يلقب بعلم الهدى، العباسيون لقبوه بهذا اللقب، الشريف المرتضى، السيد المرتضى. بدأت مرجعيته بعد وفاة المفيد مباشرة، كل هذا في بغداد، مرجعية المفيد في بغداد. تفاصيل الغيبة الأولى كانت في بغداد، قبور النواب الخاصين في بغداد، فمرحلة السفارة المهدوية كانت في بغداد زمان الغيبة الأولى. تفاصيل بدايات الغيبة الكبرى من سنة 329 إلى 390 هي الأخرى في بغداد. انتهت مرجعية المفيد سنة 413 للهجرة، بدأت مرجعية المرتضى سنة 413 وصار نقيبا للطالبيين، إنه موظف عند العباسيين. استمرت مرجعيته إلى سنة وفاته 436 للهجرة، توفي المرتضى، فصارت المرجعية للطوسي بتخطيط من المرتضى وموافقة من العباسيين. علاقة المرتضى بالعباسيين كانت وثيقة جدا. بدأت مرجعية الطوسي سنة 436. مرجعية الطوسي تتألف من شقين، الشق البغدادي والشق النجفي. الشق البغدادي ابتدأ من سنة 436 للهجرة وانتهى سنة 448 حينما خرج الطوسي من بغداد إلى النجف واستقر في النجف وبقي في النجف إلى أن مات، وقبره موجود إلى يومنا هذا في جامع الطوسي. جامع الطوسي أساسا هو بيت الطوسي، دفن الطوسي فيه وأوصى أن يكون مسجدا وجامعا من بعد حياته. مرجعية الطوسي في بغداد استمرت من سنة 436 إلى سنة 448، هذه الفترة من سنة 390 حينما صارت مرجعية المفيد واضحة إلى سنة وفاته 413 للهجرة، ثم جاءت مرجعية المرتضى من 413 للهجرة إلى سنة وفاته 436 للهجرة، ثم جاءت مرجعية الطوسي في شقها البغدادي من سنة 436 إلى سنة 448 للهجرة، هذه المرحلة هي الأخرى طوية صفحتها، ليس لها من أثر اليوم في حياتنا وديننا. مشكلتنا بدأت مع الشق الثاني لمرجعية الطوسي حينما انتقل إلى النجف وأسس حوزة النجف سنة 448 للهجرة، وبقي في النجف إلى سنة 460 حيث انتهى الشق الثاني. توفي الطوسي سنة 460 للهجرة. مشكلتنا الفعلية بدأت مع ابن الطوسي. لو أن الطوسي لم يورث المرجعية لولده لكان الشق الثاني من مرجعية الطوسي طوي أيضا، خصوصا وأن الطوسي في السنوات الأخيرة من حياته كان مريضا، كان منشغلا بنفسه. لو أن المرجعية كانت لشخص آخر حتى لو كان على منهج الطوسي، لكنه لن يكون نسخة دقيقة عن الطوسي. المشكلة في مرجعية ولده من بعده، لأنه كان جاهلا ولم يكن شيعيا. هو من عائلة شيعية مثل محمد حسين فضل الله، مثل حسين منتظري، مثل محمد الخالصي، هؤلاء من عوائل شيعية من واقع شيعي، لكنهم ليسوا بشيعته. التشيع للعترة الطاهرة شيء، وتشيع هؤلاء شيء آخر بالمطلق. منهج ابن الطوسي بالضبط كمنهج السيستاني. قد تقولون إنني متحامل على السيستاني وحق الزهراء البتول، لست متحاملا عليه، ما عندي من مشكلة معه. وأتباعه يقولون من أنني مدفوع من جهات ضد السيستاني، ومن أنني أستلم الأموال كي أتحدث عن السيستاني. إذا كانوا صادقين وتريدون أن تصدقوا أكاذيبهم أنتم أحرار. أنا لا أستلم أموالا لأجل أن أتحدث عن السيستاني، لا بحديث سلبي ولا بحديث إيجابي، ولست متحاملا عليه، فما عندي من مشكلة مع السيستاني وآل السيستاني لا من قريب ولا من بعيد، لكن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو الأكثر إضرارا بالتشيع في زماننا، لأنه جمع بين السلطتين بين السلطة السياسية والدينية، أوجد منهجا ضالا، وسيبقى هذا المنهج لأن المرجعية من بعده ستنتقل إلى ولده. المنهج هو المنهج والضلال هو الضلال. ابن الطوسي لم يكن عالما، هذا المديح الذي يذكر له كالمديح الذي يذكر للسيستاني. السيستاني ليس الأعلم بين تلامذة الخوئي، السيستاني عالم أستاذ في الحوزة لكنه ليس في المستوى الأعلى. كتبه موجودة، أساتذة الحوزة يعرفون هذا. كتب السيستاني ليست في المستوى الأول، في المستوى المتوسط، فهو لا يتجاوز المستوى المتوسط في مدارج الدراسة الحوزوية. هو مجتهد فقيه بموازين المذهب الطوسي، أستاذ في الحوزة، عنده مؤلفات، كتبه موجودة، لكنها في المستوى المتوسط. ابن الطوسي لم يكن حتى في هذا المستوى، ابن الطوسي كان جاهلا. مرجعيته استمرت إلى ما يقرب من 60 سنة. الطامة هنا، الطامة هنا. نحن لا نعرف بالضبط تاريخ ولادته، ولا نعرف بالضبط تاريخ وفاته، لكنه قطعا قطعا إلى سنة 515 كان حيا. القرائن دالة على ذلك. بدأت مرجعيته من سنة 460 وهو حي إلى سنة 515، وبقي حيا وراء هذا التاريخ، لكننا لا نعرف بالدقة تاريخ وفاته. مرجعيته قاربت 60 سنة، توفي بعد 515 ربما بسنتين أقل أكثر، توفي بعد هذا التاريخ، لكنه قطعا إلى سنة 515 كان حيا، توفي بعد هذا التاريخ. مرجعيته استمرت إلى ما يقرب من 60 سنة. بسط سلطته، استعمل القوة لأنه جاهل، كمم الأفواه، أي أحد يفتح فمه بحرف يغلق. فرض دين أبيه، فرض دين أبيه من دون تطوير، من دون تجديد، من دون إعادة نظر في كل الذي جاء به الطوسي. الطوسي حينما كان في بغداد كتبه لم تكن دقيقة. الطوسي كان ذكيا، كان بارعا، كان نابغة، لكن كثيرا من العيوب كانت ظاهرة في كتب الطوسي. كتبه ليست دقيقة، وأحرقت الكتب في بغداد وأعادها من جديد في النجف، فتضاعف الخلل فيها، لأن الرجل كان مريضا خصوصا في السنوات الأخيرة من حياته، وهذا واضح من خلال مجالسه التي كانت تكتب في كتابه الأمالي في بداية كتاب الأمالي كانت مجالسه طويلة وطويلة جدا، في آخر كتاب الأمالي صارت مجالسه قصيرة وقصيرة جدا، لأن الرجل صار مريضا. قلت لكم قبل قليل، لو أن المرجع الذي جاء بعد الطوسي لم يكن بالتوريث، لم يكن ابن الطوسي هو الذي صار مرجعا، لطويت صفحة الطوسي. لكن المشكلة في توريث المرجعية حينما استمر منهج الطوسي على ضلاله، فتشكل المذهب الطوسي. يمكنني بدقة أقول من أن ابن الطوسي هو مؤسس المذهب الطوسي. صحيح أن الفكرة وضعه الشيخ الطوسي، وأن البداية من الشيخ الطوسي الأب، وهو الذي أسس المذهب، لكن بشكل عملي وفاعل وحقيقي على أرض الواقع، ابن الطوسي هو الذي أسس المذهب الطوسي، مع أن البداية كانت من أبيه حينما انتقل إلى النجف وأسس مذهبه اللعين. إذن الطوسي مات سنة 460 للهجرة، بدأت مرجعية التوريث، ورث المرجعية لابنه الجاهل الناصبي. الطوسي اسمه محمد ابن الحسن الطوسي، ولده اسمه الحسن، الحسن ابن محمد الطوسي. هذا كان جاهلا وناصبيا، أتحدث عن نواصب الشيعة، لا أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، أتحدث عن نواصب سقيفة بني طوسي. هذه السقيفة التي أنشأها أبوه وأكمل إنشاءها وقواها ورسخها وثبتها على الأرض في الواقع الشيعي. هكذا نشأت سقيفة بني طوسي. ألا لعنة عليها، ألا لعنة على ضلالها. استمرت مرجعيته، أتحدث عن مرجعية ابن الطوسي، إلى ما يقرب من 60 سنة. انتشر المذهب الطوسي في الجو الشيعي إلى أن ارتفع صوت محمد ابن إدريس الحلي. لا نعرف تاريخ ولادته بالضبط، يمكننا أن نقدرها تقديرا، توفي سنة 598، ويبدو أن عمره حينما توفي قد تجاوز 50 سنة، لا كما يقولون عن من أنه توفي في 20، هذه أكاذيب الطوسيين. عمره تجاوز 50 سنة، توفي سنة 598 للهجرة. ابن إدريس الحلي، محمد ابن إدريس الحلي، هذا كان جريئا، رفع صوته ضد الطوسيين. في زمانه لم يؤثر، بقي المذهب الطوسي منتشرا وحاكما في الواقع الشيعي. بحسب تقديري فإن المذهب الطوسي بقي حاكما على الشيعة إلى وفاة المحقق الحلي. المحقق الحلي هو الآخر لم يكن قد جاء بشيء جديد، إنما أعاد المذهب الطوسي بصياغة تناسب عصره. الطوسي لم يكن أديبا، الطوسي لم يكن بليغا، الطوسي لم يكن في غاية الفصاحة، كان ذكيا، كان بارعا، كان نابغة، أحاط بثقافة عصره وألم كثيرا بالثقافة الشافعية والحنفية، وكذلك ولج إلى الثقافة الشيعية، لكنه لم يكن أديبا، لم يكن بليغا، لم يكن فصيحا. المحقق الحلي كان أديبا وكان شاعرا وكان بليغا، فأعاد صياغة المذهب الطوسي ببلاغته وفصاحته، ببلاغة المحقق الحلي. وحاول أن يجدد أو أن يغير في بعض جهاته، لكن في الحقيقة فإن المذهب الطوسي كان متفشيا، متفشيا في الحلة التي كان فيها المحقق الحلي وفي غير الحلة من حواضر الشيعة الكبيرة والصغيرة. هذا يعني أن المذهب الطوسي من بعد وفاة الطوسي سنة 460 بقي مستمرا إلى سنة 676، إنها سنة وفاة المحقق الحلي، 216 سنة بعد وفاة الطوسي المذهب الطوسي هو الحاكم فعليا في الواقع الشيعي. وحتى بعد هذا التاريخ فقد برز العلامة الحلي. العلامة الحلي هو ابن أخت المحقق الحلي، المحقق الحلي كان خاله. حينما توفي المحقق الحلي العلامة الحلي كان في 28 من عمره، بدأت شخصيته العلمية المرجعية بالظهور تدريجيا حتى صارت واضحة جدا بحدود 690. المحقق الحلي توفي سنة 676 وبدأت مرجعية العلامة الحلي تدريجيا حتى صارت واضحة للعيان وللجميع بحدود سنة 690 للهجرة، وفي سنة 702 التحق بالمغول وصار عالما للمغول. له حكاية، أنا لست بصدد الدخول في التفاصيل، وبقي العلامة الحلي مصاحبا للسلطان المغولي حتى توفي. أتحدث عن السلطان المغولي خدابند، توفي سنة 716. عاد العلامة الحلي إلى الحلة وبقي فيها إلى أن توفي. يمكنني أن أقول من أن العلامة الحلي جدد المذهب الطوسي، فصارت الأنظار متوجهة إلى العلامة الحلي وخفت هيبة الطوسي زمن العلامة الحلي، مع أن العلامة الحلي ما جاء بشيء جديد، إنه تكرار للذي جاء به الطوسي. وحاول خان العلامة الحلي المحقق الحلي أن يجدد فيه، أن يغير فيه، لكن روح المذهب بقيت هي هي ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا. هناك أربعة أسماء هي التي أعدها على الأقل أنا من خلال بحثي وتحقيقي، هي التي أعدها أئمة المذهب الطوسي. أولا الشيخ الطوسي مؤسس المذهب محمد بن الحسن الطوسي، وثانيا العلامة الحلي، وثالثا مرتضى الأنصاري. مرتضى الأنصاري توفي سنة 1281 للهجرة، ورابعا أبو القاسم الخوئي توفي سنة 1413 للهجرة. هؤلاء هم أئمة المذهب الطوسي، الطوسي نفسه، العلامة الحلي، مرتضى الأنصاري، أبو القاسم الخوئي. أما السيستاني وبقية تلامذة الخوئي، هؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء حروف مهملة في حاشية كتاب اسمه الخوئي. أنا أتحدث عن الموازين الحوزوية الآخندية العلمية، لا أتحدث عن هراء السياسة وعن الدعايات التي تصنع هنا وهناك بالأموال المدفوعة من الأموال التي تسرقها المرجعية من الشيعة باسم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذه لغة تاريخية بالأرقام. وقت الحلقة صار طويلا. الخلاصة مشكلتنا بدأت منذ سنة 448 حينما انتقل الطوسي إلى النجف وأسس حوزة النجف وأسس مذهبه بشكل واضح وعلني. لو أن مرجعيته انتهت بوفاته سنة 460 للهجرة لكان بالإمكان أن تطوى صفحة الطوسي مثلما طويت صفحة الذين من قبله، لكنه أصر على توريث المرجعية لولده ذلك الجاهل الناصبي التافه. فوقعنا في المأزق، ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا نحن في مأزق قذارة هذا المذهب. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.